اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك. أما بعد، فنذكر الإخوة أن إن شاء الله الأسبوع القادم هيكون في امتحان وضعات إدارة، يعني في أعمال سنة متابعة الإخوة. من دون التعليمات أو التوجيهات أن الامتحان هيكتب على السبورة، والأخ هيجاوبه هيجيب مثلا معاه ورق أو مثلا ورق فلوسكاب ومعاه قلم، يعني بحسابه إن الامتحان هيكتب على السبورة وهو هيجاوب الورق اللي معاه. هذه واحدة. الثانية، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الرأسمالية، ويعني مش هندخلها في الامتحان بتاعنا، المقدمة اللي عملناها على السلفية والكلام عن المالية والكلام عن الديمقراطية اللي وصلناه المرتين السابقين. الكلام اليوم هيكون على رأس المالية ومشاركة في الامتحان الجاي. بالنسبة للكلام عن الاشتراكية ورأس المالية، وهو يوافق يعني كمان يوافق الاحتكاك
الصوت ده
يعني في التفكير ده وقت معناتها انا لازم ان يوافق الاحتكاك ده كده مع زياده على الاشتراكيه او راس ماليه نظامان اقتصاديان هنا يعني الناس في اوروبا أرادوا أن يضعوا لأنفسهم نظام اقتصاديا يسير عليه البلاد عندهم، وبعضهم نظر إلى تغليب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة. يعني مشكلة قضية، هل يغلب في النشاط الاقتصادي للمجتمع جانب الفرد على المجتمع؟ الناس معاها فلوس أموال وتريد أن تنتج أو تنتج أو تتعمل وتربح وتكسب، أو يكون لها قضية في التكسب وفي العمل وفي التصرف، ها؟ ولا تغلب يعني مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. فأصبحت قضية هذه لها نظام يغلب مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع اللي هي رأس مالية، وأخرى أو نظام آخر يغلب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. فالرأسمالية تغالي في مراعاة قضية الأفراد المالكين لرؤوس الأموال على حساب مصلحة الجماعة، والاشتراكية تغالي في مراعاة مصالح الجماعة على حساب قضية الأفراد في التملك. ولهذا يعني عند دراسة النظامين تجد أن أخطاء الرأسمالية وعيوبها تقل بالنظم الاشتراكي، وأخطاء المجتمعات الاشتراكية تقل في النظم أو في دول النظم الرأسمالية، لأن كلاهما طرفين نقيض. فما تمتاز به الرأسمالية تفتقده النظم الاشتراكية، وما تمتاز به الاشتراكية تفتقده النظم الرأسمالية. وكلاهما مخالف للإسلام. يتميز نظام الإسلام الاقتصادي بأنه يحقق التوازن والتكامل بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. ولهذا يعني سنتعرض لبيان كل نظام من النظامين، مرة نتكلم عن الرأسمالية ومرة نتكلم عن الاشتراكية، نبين كيف يكون النظام في كل منهما وما فيهما من مخالفة للإسلام. فالرأسمالية يعني بإيجاز نظام اقتصادي يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها مع التوسع في مفهوم الحرية. فرص الرأسمالية إطلاق الملكية الفردية، يعني هناك حرية في الملكية الفردية، بفتح الطريق لاستغلال كل إنسان لقدراته في زيادة ثرواته وحماية هذه الثروات وعدم الاعتداء عليها وتوفير الضمانات والقوانين اللازمة لنموها واضطرارها. وبالتالي عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية للأفراد إلا بالقدر الذي يتطلبه استمرار النظام العام والمحافظة على الأمن أو المصالح الهامة للدولة. أيضا تقوم على إباحة شتى المناهج بكل الأساليب دون أي قيود، مع إطلاق الحريات للفرد الأفراد والحرية الشخصية في الاعتقاد والتعبير والرأي والتمتع بالحياة. يبقى شوية حرية اقتصادية بس، يبقى عنده كل المزايا الأخرى أو كل الحريات الأخرى يتمتع بها، حرية الاعتقاد والتعبير، حرية اقتصادية في اختيار العمل وممارسته حسب استعداد الفرد وطموحه، الحرية التجارية في الإنتاج في التوزيع في التداول مع المنتسب الأسواق والتحكم في الأسعار وفق متطلبات العرض والطلب والرغبة في ترويج الوظائف. فهي فتح الباب لأصحاب رؤوس الأموال أنهم يستثمروا أموالهم بشتى الوسائل والسبل التي أمامهم. الغرض طبعا الإنسان يطلع كل ما عنده. طبعا الإنسان في غريزة، غريزة حب التملك، وغريزة الأبوة، غريزة حب التملك هتخليه عايز يمتلك أكبر قدر من الثروات. فكلما كان عنده مواهب قدرات إمكانيات هيزداد، مش هيقول لا. بس أنا غريزة بقى الأبوة، عنده أولاد عايز يسدهم يعيشوا عيشة طيبة أو كريمة أو عظيمة أو غنية، ويأخذ لهم ثروات يتنعم بها بمعنى، فتحركوا هذه الأشياء والمجتمع يستفيد من وراءهم. كما زاد الإنتاج وكما زاد يعني اقتصاد الأمة قوة. والحقيقة إن ديت كما هو واضح يعني رغبة في بسط النفوذ والسيطرة وامتلاك القوة وإطلاق الحريات بلا حدود. دي جزءها من الحضارة الرومانية القديمة حيث تقوم على تقديس القوة والسيطرة. أوروبا كانت تعيش قبل ظهور المسيحية عندهم أو المصريين عندهم أو قبل الحكومة المصرية، كانت تعيش في ظل حضارة يونانية ورومانية قديمة. عندما الحضارة الرومانية كانت تمجد القوة، القوة والسيطرة والتملك والنفوذ، كانت دول استعمارية كبيرة، لأنها إمبراطورية رومانية ضخمة كانت في أوروبا وآسيا وأفريقيا العالم القديم وقتها، فتقوم على قوة والنفوذ والسيطرة والتملك. فلما دخلت أوروبا النصرانيين ثم بعد كده عادت العلمانية إلى فصل الدين عن الدولة، عادت إلى وجودها القديم، إلى الفلسفة الرومانية القائمة على تقديس القوة والتملك والسيطرة. وأيضا من مبادئ الرأسمالية عدم الاهتمام بالنواحي الأخلاقية إلا فيما يحقق لها منفعة، يعني هم عندهم الأخلاق مش مرتبطة بإن دي أخلاق حميلة أو سيئة، إنما مرتبطة الأخلاق دي فيها المنفعة للمجتمع أم لا. ولذلك الأخلاقيات عندهم غير الأخلاقيات في الدين، هل ممكن تجد إن يحب تنظيم إتقان العمل، يحب المحافظة على الأوقات، مثلا إذا أعطى مثلا وعد يوفي به في العمل، يقول هذا لأنها أخلاق وراءها مصالح دنيوية، ومما يتفادى عن أشياء أخرى من الأخلاق لا يعمل بها لأنها ليست فيها مصلحته الدنيوية. فمعيار اختيار الخلق عنده أن يكون فيه منفعة للمجتمع أبدا. اختلف عن النواحي الدينية اللي فيها الحق والأخلاق الحميدة الثابتة في كل زمان ومكان، والأخلاق السيئة هي الأخلاق السيئة في كل زمان ومكان. أما في الرأسمالية فتقوم على أن المبادئ أن الأخلاق هي التي تكون في نطاق ما يحدد أو يحقق المنفعة للمجتمع. لهذا بدأت أول ما بدأت بالمنادات إطلاق الحريات والتمرد على الكنيسة وبالتالي على كل قانون أخلاقي. في كانت الرأسمالية ربطت العلمانية والمادية الملحدة، ثم ساهمت الثورة الصناعية في أوروبا بعد ذلك في بلورة هذا النظام الرأسمالي. في البداية طبعا في رأس مال وأفراد عشان ينتجوا، لو يشتغلوا في التجارة صفقات رأس مالية تجارية، ثم لما ظهرت الثورة الصناعية في أوروبا وعملت طفرة كبيرة في الإنتاج الصناعي أصبحت رأس مالية صناعية، ثم بدأت تظهر شركات ضخمة تتقاسم الأسواق مع بعضها البعض، كل منها بيأخذ جزء من السوق تتحكم فيه، ثم تحولت هذه الشركات إلى اتحاد كبير يضم هذه الشركات تتحكم هي في الأسواق العالمية كلها. تحولوا الى نظام يسموه نظام التراست، اللي هو فيه شركات كبيره جدا عابره بقى للقارات تبدأ عبر العالم كله، عباره عن اتحاد لبين شركات عملاقه تتنافس لزياده الانتاج والسيطره والتحكم في الاسواق. مع تطبيق الراسماليه ظهر لاوروبا ان هناك يعني عيوب لهذه الراسماليه، ف هي وان كانت تشجع القدرات الذاتيه للافراد وتلبي النزعات الفطريه لديهم بالتملك والتكسب واتاحه حريه العمل والانتاج وتهيئ الظروف المناسبه للافراد للابتكار واظهار المواهب والكفاءات وتوجد المنافسه القويه بين الافراد بما يعود على البلاد ووفر الانتاج وجودته وبالتالي قوه اقتصاد هذه البلدان بما يتيح لها قصد نفوذها على الاسواق العالميه، لكنها تؤدي الى وجود مثلا فوارق بين الطبقات، ناس تملك وفيها بنا فاحش، ناس تعيش في فقر، ناس معدمه، ناس تعاني من سيطره الاموال واصحاب الاموال وتحكمهم في الايدي العامله. وابدو ان هناك يعني مساوئ وعيوب لهذه الراسماليه، فظهرت بعض الاصلاحات الجزئيه في اوروبا كان الغرض منها تخفيف اثار او النواتج الرأسمالية على الفقراء وأيضا مراعاة مصالح الفقراء يعني بما لا يضر بالمصالح الطبقة الرأسمالية. فشهدت البلدان الرأسمالية العديد من الإصلاحات الغرض منها تطوير الرأسمالية، تحسين صورتها العامة، حفاظا على استمراريتها وخدمة للسياسات العالمية للدول الكبرى. وطبعا هذا برضه يسوق في النهايه برضه في مصلحه اصحاب رؤوس الاموال من عده جهات او نواحي، منها الحاجه الملحه الى جذب اصوات العمال في الانتخابات العامه، لان اصحاب رؤوس الاموال يسمعوا كما يجمعوا بين النفوذ المالي والنفوذ السياسي، يجمعوا بين المال والسلطه، فيحتاجوا الى يعني الحصول على اصوات العمال في الانتخابات العامه حيث ان العمال قوه انتخابيه لا يستهان بها. فكان محاولات لتقديم بعض الاصلاحات لهؤلاء العمال ارضاء لهم. كذلك لما كان عليه سوء حال الكثير من العمال ومناصره مبادئ حقوق الانسان لهؤلاء البؤساء في مواجهه اصحاب العمل، مما فرض عليهم مراعاه تحسين الاوضاع منعا للمزيد من الانتقادات. مع الرغبه في منع تاثر العمال بالافكار الشيوعيه التي طبعا في صراع ما بين الرأسمالية وبين الشيوعية، الشيوعية قمة الاشتراكية. فممكن طبعا الدعاية الشيوعية توصل للعمال في الدول الرأسمالية فتجذبهم إليها. فيحاولوا هم يخفوا من نقطة ومن عيوب الرأسمالية وتأثيرها على هؤلاء الأفراد لمنع انتشار أو تسرب الأفكار الشيوعية إليهم. فلمنع تأثر العمال بالأفكار الاشتراكية التي تتظاهر بمساندة طبقة العمال الكادحة من إيطاليا أمام إجحاف طبقة الأغنياء المسيطرة اللي هي البرجوازية. الثانية هي طبقة العمال، المصلحات عندها المركزية والشرعية. والبرجوازية الطبقة الأرستقراطية. كذلك ظهور النقابات للعمال عشان يدافعوا عن مصالحهم، بل يعملوا إيه؟ نقابات. فبتطالب ب يعني إصلاحات تخفف الأعباء على العمال، فظهور النقابات العامة وقيامها بدور مؤثر في الدفاع عن العمال وتنظيم جهودهم لتحسين ظروفهم المعيشية. هذه كلها من أسباب حدوث بعض الإصلاحات في الدول الرأسمالية. وذلك الحاجة الملحة أثناء الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية إلى ضمان السيطرة على الجبهة الداخلية، يخاف من أن يكون ثورات، يكون العمال في ثورات لسوء أوضاعهم، فلتأمين هذا الجبهة الداخلية خاصة في أوقات الحروب الكبيرة في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية في البلدان الرأسمالية لضمان السيطرة على هذه الجبهات الداخلية، كان مراعاة هذه الإصلاحات لتمويل القدرة على السقوط في الحرب والإيفاء بمتطلبات الحرب. أيضا أحيانا أول دولة تتدخل بضعف التدخل في النظام الاقتصادي بغرض أن هناك من الصناعات التي لن يقبل عليها أصحاب رؤوس الأموال، من صناعات تحتاج تكلفة كبيرة جدا ومش سريعه في المكسب لكنها تحتاج الى وقت طويل. صناعه الثقيله ممكن تكون مثلا صناعه سلاح، صناعه مثلا اشياء مثلا ضخمه محتاج الى تكلفه كبيره وعائدها ليس سريعا. فبالتالي بتدخل الدوله وتقوم بهذه الصناعات، ها اذا وقفت على اركانها هذه الصناعه واصبح لها يعني كيانها تتبع كده تبيعها للقطاع الخاص. فدي برضه صوره من صور تدخل الدوله لصالح الامه، ها في انها تدخل في النواحي الاقتصاديه للدوله. الحاجة الشديدة الصناعات الثقيلة والتي قد يحكم أصحاب رؤوس الأموال على المغامرة بالدخول فيها، خاصة مع كونها تحتاج لرأس مال ضخم، مما يلجئ الحكومات إلى تبني إقامة هذه الصناعات والمحافظة على استمرارها ثم بيعها بعد ذلك إن أمكن إلى أفراد وشركات وتملكها. ومثل هذا العكس أيضا مع مشروعات البنية الأساسية، قلنا مواصلات أو خدمات أساسية عامة في بعض الأحوال، وهذا التدخل من الدولة تدخل تفرضه الحاجة وتحتمه الظروف، وإن كان يمثل تدخلاً جزئياً مصغراً في الحياة الاقتصادية للبلاد. كذلك من صور الإصلاحات الجزئية في الدول الرأسمالية، لن تتخلى عن الرأسمالية ولكن تبني بعض الإصلاحات والتعديلات التي تخفف من وطأة مساوئ الرأسمالية. تسلم قوانين المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، فالعامل صاحب العمل يتحكم في العامل، مش هيقول زي ما هو عايز، أي عدد من الساعات ويعطيه يعني من الراحة ما يعطيه أو لا يعطيه، فتيجي مثلا قوانين لا تزيد ساعات العمل في الجمعة على معين من الساعات، يراها هي الطاقة التي يستطيع العامل أن يعمل بها، عشان حد من ساعات العمل يزيد عن 8 ساعات. هذه القوانين تسن عشان حماية العامل وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل. وضع التشريعات التي تمثل العمال، تحديد ساعات العمل، وضع حتى ادنى الاجور، صاحب العمل يتحكم في الاجر، ممكن ينزله خالص حسب في فتره في العماله، ها او هو عنده مثلا انتاج بتاعه مثلا يبتدي يقلله، يبدا ينزل في الاجور، والناس طبعا بتخشى تخاف البطاله فترضى بقبول اقل الاجور. فهنا وضع حد ادنى الاجور، تقديم الخدمات الصحيه للعاملين، التعويض عند الاصابه في العمل، كل هذه اشياء تشريعات او قوانين توضع لمصلحه العمال. كذلك سن التشريعات للرعايه حالات الشيخوخه. صاحب العمل ملوش دعوه باللي دخل الاتفاق وصل سن الشيخوخه وكان يعمل عنده ما كانش يتابع له اي حقوق. فالاول الدوله تتدخل حتى تعطي له بعض الرعايه عند الشيخوخه، وايضا عند البطاله، عند العجز، عند وتقديم الخدمات الاجتماعيه والتامين، كلها تعديلات وضعت في الدول الراسماليه لتخفيف وطأة ومساوئ الراسماليين. ايضا تحسين الحاله الاجتماعيه والمعيشيه للعمال، واهتمام الدول بتقديم الخدمات الاساسيه، التعليم والمواصلات والصحه، واعداد البنيه الاقتصاديه للبلاد، والاهتمام بخدمات التعليم والمواصلات. هذا يعني بيان ان الدول الراسماليه كانت بتحاول تقدم بعض الاصلاحات الجزئيه والتعديلات عشان تحسن من وضعها وتخفف من وطأة مساوئ الراسماليه. الراسماليه معروف عند يعني من يدرسها ان لها مساوئ، وعندهم يعني لابد منها، تخفف من وطأها بقدر الامكان، لكن لابد منها، لكن لا يستطيعون ان يتنازلوا عن هذا الفكر وهذا النظام الراسمالي. لكن اذا قيمناها من الناحيه الاسلاميه دليل منها من الناحيه الشرعيه، هناخد المساوئ اللي هم بيقولوها ونضيف عليها كمان مخالفاتها للاسلام. فاذا نظرنا الى الراسماليه كنظام اقتصادي، نجد ان من ابرز عيوبه ان الراسماليه تقوم على الربا. فتقوم الراسماليه على اساس ربوي، والاسلام يحرم الربا. وتعد جريمة التعامل بالربا أسوأ ما يعاني منه المجتمع البشري اليوم، وقد عم تساده كل الأرجاء، فأوقع البشرية في حرب مع الله، يعني الله توعد من يتعامل بالربا بحرب من الله ورسوله. وهذا ربا على مستوى الأفراد وأيضا على مستوى الشعوب والأمم، حتى أن صار يعني المراهون أصحاب البنوك والذين يتحكمون في البنوك عندهم سراب فاحش، ويقع كثير من المدينين بل من الدول الفقيرة تقع تحت مساوئ الربا والديون الفاحشة نتيجة فوائد الربا. كانت ديون الدول الفقيرة على سبيل المثال عام 1980 450 مليار دولار، وصلت في عام 1990 1400 مليار دولار، يعني تقابل اكتر من 3 مرات في 10 سنوات للديون. اكثرها كانت في دول امريكا اللاتينيه ثم افريقيا واسيا. بلغت نسبه فوائد هذه الديون 4.9% من الناتج القومي للدول الفقيره، وهذا يساوي 17.5 من صادراتها. يعني شوف الدوله بتنتج وتاخد منها 5% عشان تسدد ايه فوائد الدين، او تدفع 17.5 من مصدره في الميه عشان تسدد فوائد الديون العاليه. وصل الامر ببعض هذه الدول الى استعمال 70 الى 80% من قروضها الجديده لسداد الفوائد بتاعت الديون القديمه، فوائد مش الديون نفسها. في عام 1982 اعلنت 22 دوله عدم قدرتها على الوفاء باعباء ديونها، وطلبت التفاوض مع الدول الغنيه لاعاده جدول ديونها، وقد ضاعف عدد الدول العاجزه عن السداد خلال السنوات الاخيره. طبعا امر شنيع وعادت منه البشريه وما زالت منه تعاني. والاسلام يحارب الربا غايه التحريم. قال تعالى: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله، ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويرد الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. انظر، الله لا يحب كل كفار اثيم. فوصف المرابي لعلم تحريم الربا ومارسه انه كفار اثيم. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذروا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا يعرف كبيرة من الكبائر في الإسلام توعدها الله عز وجل بمثل هذا الايه؟ الوعيد. يأذنوا بحد من الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويدخل في أكل المال بالباطل الربا لأنه من الظلم في التعامل المال. وفي الحديث كتاب السبع المنفقات لما سئل عنهن قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والسحر وقتل الناس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا. وايضا في الحديث: لعن الله اكل الربا ومنكره وشاهدي وفاتنه. طبعا كل لعن كل هؤلاء معناها شرك في قمه الربا. فتناول من قدم القرض او المال ومن أخذ هذا القرض ومن شهد عليه ومن كتبه فأخذ فيه شيئا إليه وكاتبه. فهذا من أشد ما يعني يوجد منه خلافات في الرأسمالية، أنها تقوم على هم يتصورون أنه لا قيامة للحياة الاقتصادية والنظام الاقتصادي إلا بوجود الإيه؟ الربا. فهي كان سبب هذا الأمر إن لما حصلت الثورة الصناعية في أوروبا وبدا بقى نظام الالات والكابل الضخم يجيبوا الخامات الخام من الدول المستعمره وتنتج اوروبا المنتجات وتنتج مبيعات تصديرها الى الشعوب التي تحتاج الى هذه الصادرات. بدات في توسع غير عادي في الايه؟ في نشاط الاقتصاد. اللي عايز يعمل مشاريع كبيره بيحتاج الى ايه؟ اموال كثيره فقد تكون فوق طاقاته. حتى اليوم اللي عايز يعمل مشروع كان ممكن زمان يبقى مثلا محتاج مثلا 20,000، بعد كده بقى بالمئات، النهارده بالملايين. فربما يكون معاها مليون او اثنين لكن لا يكفي المشروع، يروح ايه يحتاج عليها او يكون مثلا عنده الاموال فيشتري بيها الارض، محتاج بس يجيب مثلا الات. فهو شاري ارض بالملايين وجاي بس وجاي حاجات بالملايين، لكن مثلا محتاج برضه ايه لعده مئات الالوف او ملايين اخرى عشان يجيب بيها الالات ويجيب بيها المشروع بتاعه اللي عايز يعمله، مشاريع ضخمه محتاجه كبير. تمويل هيستفيد. فالبنوك تقرضه بالايه؟ بالربا. الفائده 8% 7% 9% حسب ما بيتفقوا مثلا مع بعضهم. فهو يقدر يشتغل وينتج ويعمل حسابه طبعا ان داخل في تكلفه الايه؟ السلعه او المنتج الفوائد هيدفعها لايه؟ للبنوك ويعمل يرجعها بعد كده بيفوضها للايه؟ للبنوك. وبعد كده هو كمان يكسب اضعاف ما يعني قدم لانها يعني سلعه هو ممكن يكون تصدرها او تحتكرها أو يعلم حاجة الناس إليها أو حسب العرض والطلب، فيتجد مكاسبه أقل كبيرة جدا. يعمل حسابه إن هو هيتجد التكلفة ويدفع البنك فلوسه ويدفع اللي عليه ويأخذ أرباحه اللي أنفق عليها هذه المالية. فأصبح العالم كله قايم على إيه؟ على هذه المعاملات الربوية، لا يعرفون الفرد الحسن. أيضا من عيوب رأس المالية أنها لا تعترف بحق الفقير في مال الغني وده حقق عليه الإسلام اللي هو الزكاة. لا تعترف الرأس المالية بحق الفقير في مال الغني، فترى أن على كل إنسان أن يسعى بنفسه إلى التكسب والعمل، وليس له أن يطلب مساعدة غيره أو معونته على وجه الإنزال أو متعود الصدقة الإحسان التبرع الهبة، لكن مش على وجه الإنزال، فليس عندهم للفقير حق في مال الغني. أما الإسلام فيجعل للفقير حق في مال الغني، ويضع من أهم الأشياء اللي ممكن تمنع الكراهية والبغضاء والرغينة بين الفقير وبين الغني. لما فيش على الفقير أن الغني يعطيه مما معه ويقتسم معه جزءا ولو بسيطا من ماله، ويعتبر هذا حق للغني الفقير عنده، هذه تزيد الكثير من الأحقاد والرغان في النفوس. بالعكس لو استشعر أن الغني هذا يعيش حياته من الذات ولا ينظر إلى هذا الفقير ولا يعتني به، يوجد في النفس كل من الأحقاد والضرائم والكراهية. فالغرب لا يعرف هذا كده، لا إنسان نظرهم إنسان تكسب لأنه مجتهد، لأنه عنده مواهب، لأنه عنده قدرات، لأنه إنسان يشتغل بيعمل بيعمل بيتعب ويكسب من تعبه ومن قدراته ومواهبه، وهذا إنسان خامل ما عندوش إمكانيات، ما عندوش مبادئ، مواهب، مش عايز يشتغل، ما عندوش بقى في قدرات أو دنيا أو دنيا أو دنيا أو الناس عنده قدرة مادية بيشتغل بيها، كل اللي بيعمله نوع مثلا مجهود بدني أو شرع عند حد، ما عندوش هذا الكلام، ينظر عند الموضوع موضوع مواهب وقدرات وإمكانيات وقدرات على العمل، ليس عند هذا وليس عند ذلك. فيذكرك هذا الكلام بإيه؟ تقرب. انما يقول انما اجيت على علم عندي، ده عند علم خبرتي جهدي بعالي شقايا مثلا، ورفض ان يحسن الى الفقراء كما احسن الله له، وهم يرون ان الفقراء لا حق لهم في اموال الاغنياء. لكن ممكن بقى تلاقي جمعيات مبنيه على الاحسان والتبرع، يحسن يتبرع، بس مش قاعده ان بقى عنده قلب رحيم يحب يعمل جمعيه او يتصدق على مساكين او يعطيهم او يساعدهم على وجه الاحسان، على وجه الإحسان والصدقة مش على وجه الإنزام، فهذا عندهم تجده موجودا ولكن ليس على وجه الإيه بالعموم عند كل الأغنياء وأصحاب الدنيا. من بعض الأمور التي قد تلتبس على الناس أن يظن أن الضريبة أو الضرائب بدينة عن الزكاة، لأن دول النظام النظم الاقتصادية اللي ماشية حاليا بتصرف الضرائب على مواطنيها، فالبعض يظن أن الضريبة دي بدل الزكاة فيبتكر بهذا ولا يخرج الزكاة. لا، شتان بين الضريبة في الدولة الأوروبية أو المدنية الحديثة وما بين الزكاة. نظام الضرائب المعمول به لا يعد بديلا عن الزكاة الشرعية. طبعا الأوجه المقارنة والمخالفة بين الزكاة وبين الضريبة كثيرة جدا، حابين نعددها يعني. فليس الضرائب نصاب بينما الزكاة نصاب. ولذلك تجد الضرائب بتبدأ تتخذ على الناس من عند حد معين للدخل، يبدأ يتخذ منه. وربما يبدأ مثلا بطريقه تدريجيه يبدا يحسب كل من له دخل بحد معين ويزداد او تزداد فيه الضرائب بزياده الدخل. بينما في الزكاه ده النصاب، اذا بلغ هذا النصاب فيكون فيه الزكاه. فتقتصر الزكاه في الاسلام على الاغنياء الذين ملكوا النصاب. اما في النظم الحديثه الاوروبيه فتؤخذ الضرائب من كل انسان بقدر دخله، بدون نظر على انه غني او مش غني، ممكن دخله كبير لكن وراه مصروفات كثيره، عنده اعباء، عنده التزامات، فبتاخد كل دخله، وبالتالي ما بيبقاش عنده فائض، فتفرض عليه الضرائب على دخله مش على ان هو وراء اعباء. انما في الاسلام لو انفق ما يدخل له من اموال في اعباء عليه فما بيبقاش معاه في الاخر حاجه فائض، بالتالي ما عندوش نصاب، ما عندوش زكاه. فتاخد الضرائب من الجميع ولكن بنسب متفاوته. أيضا مصارف الزكاة، مصارف الزكاة حتى الشرع بثمانية مصارف، بينما نجد الضرائب أو لا تقتصر على هذه الثمانية، بينما توفر في مصالح أخرى داخل الدولة من المصالح العامة في الدولة. فليست الزكاة كالضرائب، والزكاة عبادة فرضها الله عز وجل أحد أركان الإسلام بالخمسة،
أما الضريبة فليس تنجاش العبادات. في القانون يعرفون الضريبة بأنها فريضة إلزامية تحددها الدولة ويلتزم الممول بأدائها بلا مقابل، يعني ما يكونش قدامها خدمات أو أي منفعة، عبارة عن فريضة يعني مالية إلزامية يلزمه ضمى وأمام الشعب أقرها وفرضها مدرسة معينة إلزامية، فريضة إلزامية في القانون تحددها الدولة. ما في الشعب يقول إيه ضريبة استهلاك، ضريبة مبيعات، ضريبة مش عارف كذا، ضريبة عقارية، اللي طالما حط تشريع بيوجب أخذ هذه الضريبة أصبحت إيه إلزامية، تحطها الدولة عن طريق لجنة الشعب هو اللي بيسن القوانين. فتحددها الدولة ويلتزم الممول هو المواطن بأدائها حسب القانون الموضوع بلا مقابل، ليس له منفعة في مقابل ذلك. تمكينا للدولة من القيام بتحقيق أهداف المجتمع، يعني تشوف هذه الفرائض عشان تصرف منها الدولة على نافع المجتمع. فهي يتم فرضها بموجب القانون الضريبي بعد إقرار مجلس الأمة النيابي لمشروع الضريبة، ويعاقب الممتنع عن دفعها وتؤخذ من أمواله قسرا للمساهمة في تغطية النفقات العامة للدولة من مرافق وخدمات. ويلاحظ هنا أيضا أن النظام الضريبي يعتمد على فرض ضرائب متعددة بأعباء متفاوتة، وأن هذه الضرائب منها ضرائب مباشرة ومنها ضرائب غير مباشرة، وأكثرها لا يرتبط بقدرة الممول على الدفع أو مدى يساره وبناء بقدر الارتباط بأهداف المجتمع. مثلا على سبيل المثال ممكن مثلا تتعامل ضريبة عالية على المساكن القديمة ومخفف الضرائب على المساكن الجديدة لغرض من هذا التشريع إيه؟ الناس تهد البيوت القديمة اللي هي فيها مهددة بالسقوط أو إيه أقلها وتبني المساكن إيه؟ حديثة، فعشان يعني يضغط على الناس يعلي إيه؟ الضرائب على البيوت القديمة ويخفف الضرائب على البيوت الجديدة. مثلا عايز أمنع الناس من الإكثار من التناسل فأعمل أعباء زيادة على اللي خايف أعباء كتير، فأخاف من الأعباء على اللي خايف من أعباء زيادة كبيرة، دي صور من الصور دي تخدم أهداف معينة في الدولة. فهنا مثلا لتشجيع حجم المساكن القديمة وإحيانا جديدة بدلا منها زيادة الضرائب على المساكن القديمة. العكس لو أنا عايز أشجع الإكثار من الزواج والإكثار من النسل فيزاد الضرائب على العزاب بعد 30 سنة، من تشجيع الإكثار من النسل و أو العكس زيادة الضرائب لزيادة أفراد الأسرة لحد من النسل. وهناك الضرائب التصاعدية التي تفرض بنسب تتزايد بزيادة قيمة مدفوعات الضريبة. فواضح من هذا الكلام أن الضريبة في إيه؟ غير الزكاة تماما، أن بعض الناس يظن أنه يدفع ضريبة فده يغني عن إيه؟ عن الزكاة. الضريبة دي الدولة حطاها يعني بتجبرك عليها وفي بعض الوقت دي تبدأ فيها إيه؟ أخذ الزكاة التي شرعها الله عز وجل. والضريبة ده نظام غربي موجود في الدول الغربية، الهدف منه إن في نوع من المصلحة للناس، هم عندهم ممكن أحلمك من بعض حرياتك بسبيل المصلحة العامة، أنا هاخد من مالك بالعافية عشان أكون إيه؟ صالح للمجتمع. فأنا لو أخذت لك الزكاة أو لو أن الدول الإسلامية أخذت الزكاة لكفلتها مؤونة ذلك. أيضا من عيوب الرأسمالية غير الربا وغير عدم الاعتراف بحق الفقير في المال الغني، تبيح الرأسمالية لصاحب المال التكسب بشتى الوسائل والطرق، ويتقيد في ذلك بشرع السماوي أو مبالغ أخلاقية. ومعلوم أن الإسلام لا يريد التكسب بالطرق غير الشرعية، ويعد المخالف للشرع في المعاملات آثما وماله حرام وتملكه يقع باطلا لأخذه مال الغير بغير رضي حق. فحرم الإسلام تنمية المال واستثماره بغير الطرق الشرعية، فلا يعترف الإسلام بالنماء الناتج عن سبب باطل حرام فتنمية الأموال من الربا كما في حال أصحاب البنوك أو بيع الخمور أو المحرمات أو فتح نوادي للقمار أو أماكن للدعارة. في الفلوس الغربية هذا موجود، يفتح بنك ربوي يبيع خمور يفتح نوادي للقمار يبقى فيها دعارة مرخصة و رسمية. كمان كذلك أيضا من عيوب الرأسمالية أنها لا ترى بأسا بالاحتكار التجاري، فتبيح الرأسمالية الاحتكار التجاري بمساوئه المتعددة،
وإدراري بمصارع الجماعة. بتدي قلب الخليان والسارة فبتمني الكلام إنه هو يحتاج السلعة معينة ويتحكم هو على احتكاله لها في أسعارها في السوق، يبيعها بالثمن الذي يريده بعد أن يحتكرها. تخزن السلع ثم تباع عند الحاجة بأسعار مضاعفة ترغب المستهلكين. وكثيرا ما يلجأ هؤلاء المحتكرون إلى إتلاف البضائع والمزروعات الفائضة أو إحراقها أو إلقاها في مياه البحار عند زيادة العرض على الطلب خشية انخفاض أسعار المعروف في الدول الأوروبية. يتلمل القمح في المحيط أو يتلمل مثلا فائض معيسا من البن أو كده يرميه ولا إنه ينزل في السوق، لأن ينزل في السوق أصبح فيه فائض في الإنسان تقل الأسعار، فهو عايز يحافظ على السعر، فعنده إن هو يتخلص من الزائد دوت ولا إنه يعطيه لمن يحتاجه حفاظا على قيمة السلعة أو سعرها الموجود في الأسواق العالمية. وهذا مشهور في أوروبا وفي أمريكا هذا الكلام. والعادة يستفيد منه في حاجة، هو حاليا دلوقتي في اتجاه إن هيستغل في إن ياخد منها وقود، هياخد الذرة أو بعض المنتجات الزراعية ويطلع منها غبي الميسان تعتبر وقود، فده دلوقتي حاجة. وما يهموش بقى إن الناس دي تجوع مش مشكلة عنده، إن ده عنده فائض فبيحاول يستغل. يعني مثلا أذكر مثلا في سنة من السنوات إن قالوا إن محصول البن تعرض لآفة، فباع مثلا جزء كبير جدا من الانتاج العالمي للبن نتيجه هذه الافه اللي حصلت احد الدول المنتجه للبن ورئيسيه فيه. فالبن غلي في بلد عن تمثال معين تقريبا ضعف سعره وحاجه زي كده. طب سنه وراها يا جماعه الانتاج عادي، انت السعر يرجع عادي، هو عنده ايه؟ خلاص هو عايز يحتفظ على هذا السعر اعتبر ايه مكسب له ما ينزلش عنه. فده كله منين؟ ان عند افراد او شركات تحتكم سلعة معينة أو منتج معين تتحكم فيه وتريد أن ينزل سعره على هذا الوضع، ولو حتى ألقت ما زال عندها من فائض على ألا تنزل في الأسواق لألا تقل الأسعار، رغم أنه يعلم أن هناك دول تحتاج لهذا المنتج أو هذه البضائع أو هذه المزروعات، انتشار المبيعات وكثرة الفقراء والمعتمين في البلدان الفقيرة. في الشرع يحرم الاحتكار. الاحتكار في الفقه الإسلامي شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره ويصيبهم بسبب ذلك الضرر. وذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار حرام إذا توفرت فيه أولا أن يكون شيء المحتكر زائدا عن حالة المحتكر ومن يعولهم لمدة سنة كاملة، أن ينتظر الوقت الذي تعلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش، يعني يقعد من شيء حاجة هي زيادة عن حاجاته وحاجة أهله ومن يعوله ويزد يحتفظ بها إلى الوقت يزيد فيها ثمن هذه السلع ويشاح وجودها فيزيد ثمنها، وأن يحتكر في الوقت الذي يحتاج الناس إلى المادة المحتكرة فإذا لم يكن هناك حاجة إليها فليس بالحرام حيث لا ترى يقع بالناس. وفي الحديث عند أبي داود والترمذي من احتكر فهو خاطئ، وعند أحمد والبزار والحاكم وابن أبي شيبة مرفوعا من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وعند دماجة والحاكم أيضا مرفوعا الجارب مرزوق والمحتكم ملعون. فالاحتكار من الأمور التي حرمها الإسلام، لكن الرأسمالية لا ترى فيها أي غضاضة، من احتكر سلعة بيحتكرها. أيضا من عيوب الرأسمالية المغالاة في المنافسة والمزاحمة بين الأفراد والشركات بغرض الغلبة والسيطرة على الأسواق، تجد الشركات تتنافس منها تنافس شديد من أجل التحكم في الأسواق، وهذه المنافسة تأخذ طابعا عنيفا يحول الحياة عند هؤلاء الأغنياء أصحاب الأنواع أصحاب الشركات إلى سباق مسعود لا مكان فيه لضعيف. لذا فكثيرا ما تفلس شركات ويفتخر أغنياء لغير شفقات أو رحمة إذا تعثروا في سباق المنافسة مع غيرهم. هذا من جانب، ومن جانب آخر فهناك صراع بين الأغنياء والفقراء، هذا يزداد غنى هذا يزداد فقر، فيورث الحقد الكثير والنقد الشديد والبغض المنفر بين الفريقين، حيث يزداد الفقراء حرمانا وحقدا ويزداد الأغنياء غنى وطغيانا في ظل هذا التناقض يضطرب المجتمع. وقد تحدث الثورات الشعبيه العنيفه التي تاكل الاخضر واليابس. اما في الاسلام فيكون النظام الاسلامي على معاني الاخلاق الفاضله، فلا يجوز للافراد اخبارها او تخطي حدودها في انشطته الاقتصاديه. المجتمع الاسلامي مبني على المحبه والتعاون وحب الخير للاخرين وتجنب الحقد والبغضاء والكذب والغش والخداع والخيانه والغدر. يعني في وسط النظام الاسلامي تجد فيه غش في خداع، لو قدر الغش او يخدع او يغضب او يكذب او ان يعني يضيع على غير الفرصه لفعل. لذا فلا يجوز تنميه المال في المجتمع المسلم بما يفسد الاخلاق الافراد او يقطع روابط المواده والمحبه بين الناس في المجتمع، بين اعضاء المجتمع الواحد. ومن هذه المعاني ما هو مكروه من ايمان الفرد كالالتزام بالصدق والوفاء، ومنها ما تتدخل فيه الدوله لمنع من يمارسه من الافراد كالمعاقبه على الربا او التزوير او التدليس او الاضرار بالاخرين. كل هذا لان الاسلام يراعي المعاني الاخلاقيه في هذه الجوانب الاقتصاديه. اما في الراسماليه فلا ينظرون الى هذه المعاني الاخلاقيه. ايضا الراسماليه تزيد من فساد الديمقراطيه، لان الاغنياء في الدول الراسماليه يسعون الى السيطره على السلطه عن طريق الدخول في الانتخابات والوصول الى السلطات التنفيذيه او التشريعيه للتحكم في سياسه البلاد، يجمعون بين الاموال والسلطه والجاه، مما يؤدي الى الجنوح للديمقراطيه الى المزيد من اتباع الهوى وفساد التشريعات الموافقه لرغبات الاغنياء والمحققه للمنافع العاجله لهم. هذا من جانب. ومن جانب اخر ربما دفع هؤلاء الحاكم الى مسايره اهواء المترفين واصحاب النفوذ لسن التشريعات التي يرغب فيها اصحاب الاموال، اما انهم يقدمون رشوه او عمولات يكسبون بها الاصوات المؤثره في الانتخابات العامه، او يؤثروا بها على اصحاب النفوذ او اصحاب التشريعات او اصحاب السياسات ليضعوا لهم ما يناسبهم من المصالح التي يريدونها، المصالح الخاصه التي يريدونها. وفي اوروبا موجود هذا القبيل، ان قدر رشاوه انتخابيه احيانا في اشياء يعني الواضح بطلانها او الواضح بسببها. ذكر في احد الصحف ان رئيس وزراء بريطانيا قدم رشوه انتخابيه للشواذ، انظر للشواذ في بريطانيا، حتى يؤيدوا حمله حزب المحافظين. فوعدهم بمنح حقوق مساويه وتعديل القوانين التي تتحيز ضدهم في سبيل هما يوافقوا او ينتخبوا مرشح حزب المحافظين في الانتخابات. فوعدهم بان ينظر في تغيير القوانين الحاليه وخاصه القوانين المتعلقه بسن الرشد بالنسبه للشواذ. ففي الوقت الذي تتيح فيه القوانين الحاليه للفرد العادي من الجنسين او حتى الشواذ من النساء ممارسة الجنس برضا وموافقة في سن 16 سنة، فهي نفس القوانين تحرم على الشواذ من الرجال ممارسة الجنس قبل سن 21. من هنا جاء موقف حزب المحافظين أقام إلى تعديل هذه القوانين، فالرشوة الانتخابية تضمن أصوات جموع الشواذ في بريطانيا قبل الانتخابات. منظور الفساد في الديمقراطية إن ممكن عشان يراضي أصحاب الشذوذ الجنسي يوعدهم هيعمل لهم كذا وكذا وكذا لو انتخبوهم. وزي أصحاب رؤوس الأموال يعيدوا اشياء عشان يحققوا من وراءها منافع خاصه لهم وتسد لهم التشريعات الموافقه لهم التي تتيح لهم الكثير من المصالح والمنافع العامه. ايضا من عيوب الراسماليه تشجيع الدول الراسماليه الغنيه على استعمار الدول الفقيره واخضاعها لها سياسيا واقتصاديا ضرر السيطره عليها للحصول على الخامات والمواد الاوليه المتوفره فيها وفتح اسواق جديده للفائض من المنتجات مع استغلال الايدي العامله فيها حاله الحاجه اليها. ودي بقى يعني علينا منها او عانت منها شعوب العالم الثالث خلال القرن ال 19 والقرن ال 20، انها كانت تقع تحت الاحتلال الاوروبي، فكانت اوروبا تسعى بعد الفتره الجغرافيه وبعد التقدم الصناعي وبعد التقدم العلمي انها تستعمل الشعوب الضعيفه وتاخذ ما عندها من المواد الاوليه، عندها خامات، عندها مثل عندها
بترول تاخد هذه الثروات الاوليه تستفيد منها في انها في الصناعات لازم عندها وتحول هذه المواد الحيويه وتستفيد منها في الانتاج ثم تعيد تصدير المنتجات الى هذه الشعوب فهي بالنسبه لها تاخد منها المواد الخام وايضا اسواق اضافيه تصرف فيها الزياده في منتجاتها يعني تصدر لها وتعرف تاخد بالسعر اللي يعجبها لان هي دوله محتله وتبيع بالسعر الذي يعني برضه تريده لانها هي دوله مستعمره ففي تلك الحالتين تاخد باقل اسنان وتعطي اعلى باسنان فطبعا بتنظر الى ان هي الى اهميه انها تقهر الشعوب الضعيفه وتحتلها وتسيطر على اقتصادها وتربط حاجه الاقتصاد هذه الشعوب بها تجد دول كبيره لا تعرف الا انتاج هذا الايه؟ هذه المواد الاوليه لا تجيب عندها صناعات كل انتاجها او كل اقتصادها على تصدير هذه الايه؟ هذه الماده الخام يكون كل اقتصاد عليه وهي ودول اخرى تتحكم في ايه؟ في اسعار هذه المواد الخام واذا اخذتها وكونت منها المنتج باعتها باسعار هذه الايه؟ حتى لو زاد سعر المواد الخام في بعض الاوقات زي مثلا بيزيد مثلا سعر البترول مثلا احيانا او كده ففي المقابل ترفع ايضا اسعار المنتجات اضعف كده يعني هم لو اشتروا بترول بسعر عالي لاي سبب من الاسباب هيرفعوا سعر المنتج اضعاف الايه؟ اللي تكلفهم لما اخذوا هذا البترول او هذه المواد الخام باسعار مرتفعه بل وصل الامر كمان احيانا ان بيوند الى بيوند هذه الشعوب ان يؤخذ ما عندها من ايد عامله بفرق ضعف اقل الاسنان تستغل هذه الايد العامله الرخيصه في انها تكون احد ادوات الانتاج عند هذه الدول المستعمره فيكون عنده ايد عامله رخيصه عنده سوق تاخذ منها المواد الخام وتصرف فيها
الدول الراسماليه الغنيه ساعدت الاستعمار الدول الفقيرة واختراع لها سياسيا واقتصاديا بغرض السيطرة عليها للحصول على الخامات والمواد الحيوية المتوفرة في هذه الدول الفقيرة ثم جعلها أسواق بديلة لتصريف الخارج من المنتجات في الدول الاستعمارية الغنية بل واستغلال أيدي العاملة الرخيصة في هذه الدول عند الحاجة إليها وقد اتخذ ذلك شكل التدخل العسكري المباشر يعني الاحتلال العسكري لهذه الدول في القرون السابقه في اعقاب الثوره الصناعيه في اوروبا. اما الان لصعوبه بقى الاحتلال العسكري مكلف وفيه ضحايا وفيه قتلى وايضا في النهارده مقاومه للدول المستعمره وغير ذلك بدات تاخذ شكل غزو اقتصادي ويتحكم في تجارب اقتصاد هذه الدول باقتصاده ويتحكم في اقتصاد هذه الدول فيحصل على ما يريد دون التدخل العسكري الا رغبه بناء وصرف اموال على الاحتلال العسكري. يبقى اقتصاد هذه الدول مرتبط به وعملتها مرتبطه به وعدد انتاجها مرتبطه به ياخذ منها المواد الخام يعطيها صادراتها وايضا يستعمل ما عندها من ايدي عامله رخيصه ان احتاج اليها. فتعيش هذه الدول الفقيره على فقرها وعلى تخلفها وعلى حاجاتها الدول الغنيه وتستثمر الدول الغنيه هذا لانها تزيد من قوتها وبناها واقتصادها. ايضا من عيوب الراسماليه عندهم سلاح كثير فيشجعوا الحروب الاقليميه او الحروب بين الدول عشان يصادف هذه الاسلحه من المنتجات الضخمه في اوروبا انتاج السلاح. لانهم يعدوا من اكبر الانتاج في اوروبا ويحتاجوا الى تصريف هذا السلاح. فتشجع الراسماليه بطريقه طبعا غير مركوزه امام الناس الحروب الاقليميه تدافع الشعوب الصغيره الى نزاعات عسكريه محدوده لاثاره الحروب الاقليميه وايجاد الشعور بالخطر وعدم الامان عند هذه الدول المتخلفه مما يدفعها الى الاكثار من شراء الاسلحه الحديثه المتطوره. هذا بدوره يروج تجاره السلاح للدول الغنيه ومعلوم ان تجاره السلاح هي من اكبر التجارات المربحه للدول الاستعماريه الراسماليه. يباع شيء يعني مثلا طياره مشتري مثلا مئات الالوف او مثلا مليون تتباع 8 مليون 12 مليون 14 مليون معقوله انت بالسعر دوت انك هتجيب طياره منين؟ يعني مفيش حاجه عندهم
ممكن انت كده تطلع في الجمله مليون 2 مليون يبقى عليك انت 8 مليون 10 مليون 20 مليون 16 مليون وانت قلنا احلى ممكن طبعا ثلاث ولا عندك 10 15 سنه خلاص طلع حاجه جديده سيب اللي فات ده وسيب حاجه جديده هتاكل الكاي كل كام سنه طبعا لابد دايما حاسس بالفقر في عدم الامان او تخش في صراعات مع دول جنبك او صراعات مع الفتن اهم بين الدول مع بعضها البعض عشان تدور بالتجاره المتقسمه. ايضا من الاثار الاخرى للراسماليه داخل المجتمع الواحد انها هناك اثار اجتماعيه واخلاقيه بين الافراد والاسر في المجتمعات الراسماليه. منها بس روح الانانيه وحب النفس حب الذات بين الافراد. فيربى الافراد على الحرص على تحقيق ذاتهم ومصالحهم الشخصيه بصرف النظر عن احترام الاخرين او التزام بالنواحي الاخلاقيه الا في حدود عرف المجتمع ومن درج عليه الناس ما كان فيه مصلحتهم. ايضا المغالاه في اتخاذ الحريات ادى الى فرق في الاعتقاد والسلوك مما دفع للمدنيه الحديثه الى الخواف في الدين والضياع الروحي. ويكفي طبعا في بيان ما هم عليه من الضياع وما هم عندهم من قبص الفطره انهم يبيحون الشذوذ الجنسي ويبيحون الزنا ويرونها حريه شخصيه وهذا يعني انتكاس الفطره البشريه. الانسان يرى ان الشذوذ الجنسي حريه شخصيه يتزوج رجل رجل ويتزوج المراه مراه ويتمنون طفلا او طفلا من اي مكان تبقى كده اسره اسره عباره عن رجل ورجل معاهم طفل تجدهم او امراه وامراه ما ده عادي ده يبقى طالع كارت كده فلان وزوجه ولهم نقابات تدافع عنه. سبحان الله شوف بقى قد ايه الانتكاسه في الفطره الانسانيه انتكاسه يعني شوف يعني قد ايه وصل امر ان ضاعت الفطره البشريه بهذه الطريقه مسح العقول والفطره البشريه. ادت ايضا المغالاه في او صعوبه الحياه وايضا ضعف الامور عند بعض الاسر دفعت هذه الاسر لان كل افرادها يعملون الاب يعمل والزوجه تعمل والاولاد يعملون كله عشان يحقق نفس الحياه معيشيه كريمه ولتلبيه طلبات الحياه مما يؤدي الى ضعف الروابط الاسريه وتفكك الاسر وانشغال كل فرد بنفسه وانصراف الام عن التفرد والعباد من رعايه الاسره والابناء. طبعا غير بقى الفوارق الكبيره في الطبقات بين الابنياء لهم غنى فاحش وفقراء معدمين. ادت ايضا نظره الراسماليه الى الانسان على انه كائن مادي نظره لها نظره ماديه حتى للحياه الاجتماعيه نظره ماديه ادت الى وفاء في التعامل بين الناس. ممكن ما تبقاش حاجات دي في الظاهر لان هنا المعامله في الظاهر بتحترم ما فيه مصلحه المجتمع او مصلحه العمل او مصلحه الانتاج او مصلحه الوطن. لكن لو جيت تعيش بقى داخل الاسره تعيش بقى الاخ مع اخوه الانسان مع والده الواحد سمع والدته تحس ان في فعلا ايه في جفاء. يعني ممكن يشوف معامل لكن الناس دي ناس كويسه جدا من ناحيه اخلاقيه لان الاخلاق اللي هي فيها مصلحه العمل مصلحه استمرار الحياه. انت تعالى نشوف علاقه الوالد بوالده ممكن يقول لك ابني فاضي ليه جدا بتصل بيها بتفتكر يوم عيد الناس ما تجيش له السنه كل البر اللي عنده ان هو بيفتكر يوم عيد ميلاد. الاب يطلع في ملجا خلاص هو ده اللي يعرفوه الاولاد يحطوه في ملجا يعيش مع مسنين وكده. لكن الروابط الاسريه يعني يراعي حق والدين يبر والدين يراعي ابنائه. البنت بقى 16 سنه خلاص تسمع نفسها الولد عنده 16 سنه يسمع نفسه. تفكك داخل الاسر جفاء في التعامل بين الاشخاص استبعاد الاخلاق والقيم الروحيه في المعاملات ودعوه الفصل بين الاتصال والاخلاق. ايضا في المقابل ادت الرغبه المتزايده في التمتع المادي بالحياه عند الاغنياء اصحاب رؤوس الاموال اللي عندهم اموال كثيره يبالغوا في التمتع بالحياه بانتاج المواد الكماليه والدعايه المبهره لها على حساب الاهتمام بالسرعة الاساسيه مما ادى الى زياده استهلاك السرع الكماليه وزاد الرغبه في امتلاك وسائل الترفيه والبين المتزايد الى الدعه والراحه باسم التمتع بالحياه. طبعا هناك تجد فيه اسراف غير عادي من اصحاب رؤوس الاموال مثلا الاحتفالات اللي بيعملوها المناسبات اللي بيحتفلوا بيها والانفاق والابهار غير عادي يصرف عليها ملايين المئات وتلقى هذه الملايين يروحها منها الناس يحتاجوا اليها اشد الاحتياج. كذلك من ضمن الفوائد مساوئ الراسماليه الاخرى لان هنا طبعا الموضوع عقد طلب نتيجه اوقات معينه الانتاج قل او في مثلا السوق مضروب او مثلا السلعه دي اتفاجئت كده اتفرج عليها ينصح العامل يعمل ايه؟ يسرع العمال يمشيه مش عايزه. لكن في كثير من الاحيان العماله كتير ورؤوس الاموال واصحاب رؤوس الاموال مش عايزين مثل هذا الكلام. لو لا مثلا عماله مثلا من باكستان او عماله مثلا من الدول العالم الثالث تاخد اجر اقل يبقى هتجيبها ويسيب اصحاب الايه؟ بالبال عايزين عايزين عمول اعلى. فيجيب من بره باكستانيين يجيب هنود يجيب مصريين يجيب فبيبص لمصلحته. فدائما تجد البطاله هناك ايه؟ عاليه نسبه البطاله هناك مرتفعه. فوقت الازمات تزيد يعني مثلا من حصل الازمه الاخيره ديت حصلت في امريكا تجد ملايين الناس يعني يزوروا طاقه عملهم ويدوروا على طاقه عملهم يعني يجيبوا لهم منين؟ انتاج قل مفيش مشروعات وقفت مفيش اموال البنوك افلست مفيش اقتراض فجزء يعني بيترسح العاب ان هو ايه؟ يمشي. فدي من ضمن عيوب الراسماليه لان الدوله غير ملزمه بانها تعين من ايه؟ الافراد تركع العمليه دي تمشي بطبيعتها ما بين اصحاب رؤوس الاموال ما بين ايه؟ الطرف العامل. فتؤدي الى ايه؟ لابد تتبطل. فتشتهر او من سمات الدول الراسماليه ان فيها نسبه بطاله عاليه عاليه جدا لان يعني الدوله لا تتشتت بين اصحاب العمل وبين العمال. هذه من اكبر مساوئ الراسماليه. اما الاسلام فيمنع الاسراف في الانفاق او الاسراف فيما يعني يضر الانسان او فيما حرمه الشرع. وضع الاسلام حدودا لانفاق المال تقوم على مراعاه الاعتدال في الانفاق. الاسلام يذم الاسراف في الانفاق. قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. وهذا الاعتدال انما هو في الانفاق على المباحات وعلى الحاجات الضروريه للانسان من الشراب والطعام والسكن والملبس. اما الانفاق على المحرمات كالخمور او الزنا او غير ذلك فهذا ممنوع سواء كان كثيرا او قليلا. فلا يجوز شرعا الانفاق على الملذات المحرمه كالخمور والرقص والمعاصي والغناء والموسيقى مما يمارسه اكثر المصرفين الاغنياء الذين لا يخشون الله مما يسبب شيوع الفاحشه في المجتمع وانحراف فئات كثيره منهم مما يقع الجميع في غضب الله وسخطه عليهم والعياذ بالله تعالى. اما في الاسلام فتجد ان الانسان ينفق في غير اسراف بما يحتاجه ليقيم به حياته ومثلا عن هذا ينفع به المجتمع من حوله. هذه اهم او اشهر مساوئ الراسماليه. المره القادمه ان شاء الله نتكلم عن الاشتراكيه ونذكر ايضا من المخالفات للاسلام. اللهم امين. اشهد ان لا اله الا الله.